عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام.
كتب الكاتب الصحافي ورئيس تحرير الأخبار بالمؤسسة اللبنانية للإرسال الأستاذ جان الفغالي بنداء الوطن الآتي: في مواجهة كل الثلاثيات المعلبة والمفروضة فرضا، هناك ثلاثية الديمقراطية الحقة والتي تقوم على ركائز الناخب واللائحة والعازل قبل الوصول إلى الصندوق، وهذه الثلاثية محصورة بين الناخب وضميره، ولا عذر له إذا لم يصوت صح. هذه المرة ليست ككل المرات، لا أحد يفرض على الناخب لائحة لا يقتنع بها، لا أحد يفرض على الناخب ألا يحكم ضميره حين يكون وراء العازل. ماذا يبقى أن يكون خياره صائباً، وأي شيء آخر تكون المسؤولية مسؤوليته؟ هذه المرة القرار في يد مجموع الناخبين الذي يناهز 4 ملايين بين الداخل والخارج. حصانة هؤلاء جميعاً متوافرة، لا تشطيب أسماء، لا تلغيم لوائح، العازل يتيح الاختيار بشكل سليم، فما حجة الناخبين ألا يختاروا وفق قناعاتهم؟ الوقت يضيق وحسم القرارات يجب أن ينضج، فأقفال باب الترشيحات في 15 آذار المقبل، وأقفال باب الرجوع عن الترشيح في 30 آذار، وأقفال باب تسجيل اللوائح في 4 نيسان، وآلية تسجيل اللوائح واضحة وفق المادة 54 من قانون الانتخاب، والتي تتضمن نقطتين: على المرشحين أن ينضوا في لوائح، وأن يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعاً لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة، وذلك في مهلة أقصاها 40 يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ أو يقبل تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها. 84 يوماً تفصلنا عن واقعة 15 أيار الانتخابية. في 16 أيار سيعرف اللبنانيون ما إذا كانوا أوفياء ل 17 تشرين أو أن كل جهودهم ذهبت سدًا، وعندها لا يستطيع القول الحق على الطليان. حتى في المناطق التي تعتبر مقفلة على حريات الناخب، فإنه بالإمكان أن يتحرر من الضغوط، لأن لا أحد قادراً على معرفة اللائحة التي سيختارها ليضعها في الصندوق. هيدا اللي كتبه الكاتب السياسي ورئيس تحرير الأخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال الأستاذ جان فغالي. أكيد بدي أستوضح منه حول هذه المقالة وليش عم يدعي الناس لا ينتخبوا صح. أستاذ جان فغالي، الله معك.
صباحا
أستاذ جان، عم تسمعني؟
إيه عم بسمعك.
نعم عم بسمعك. هلا عم بسمعك أستاذ جان. ليش برأيك أنه هيدي المرة غير كل المرات؟
غير كل المرات لعدة اعتبارات.
نعم.
هيدي أول انتخابات بتصير بعد 17 تشرين. 17 تشرين هي ثورة أو حراك أو محاربة، ولكن في شيء صار بالبلد اسمه 17 تشرين 2019. هيدي أول مرة بتنعمل انتخابات بعد ثورة. في ناس بيقولوا فشلت، في ناس بيقولوا وقفت، في ناس بيقولوا وهي إخدة هدني، في ناس بيقولوا مكفيين.
نعم.
فالتحدي الكبير اليوم أمام جميع الناخبين، سواء كانوا بالثورة، سواء كانوا بالأحزاب، سواء كانوا بالتيارات، سواء كانوا مستقلين، هالمرة مش مثل كل المرات، لأنه على ضوء نتائج هذه الانتخابات بدها تتحدد أمور كثيرة بالبلد. ف فمنشان هيك هي أهم انتخابات خلينا نقول على الأقل من أول انتخابات صارت بعد الطائف من سنة 92 لليوم.
طب عملت مقارنة بين ثلاثيات المعلبة وبين ثلاثية الديمقراطية اليوم؟
نعم.
شو عمين عم بتلطش يعني تحديدا بثلاثيات المعلبة؟
أنا الثلاثية اللي عم بحكي عنها عم بحط الناخب والمواطن أمام مسؤولياته.
نعم.
اليوم أي ناخب خلينا نعتبر أنه ما فيش إذا هو ما بده حدا يأثر عليه ما في شيء بيأثر عليه. يعني هذا المواطن رح يروح ياخد ورقة يوقف ورا العازل ينقل اللائحة اللي بده إياها يحط إكس على الصوت التفضيلي ويحطها بمغلف ويظهر يحطها بصندوق الاقتراع. هاي المرحلة كلها ما له تحت المراقبة، فبالتالي قراره بإيده، مراقبته هي ضميره. من شان هيك عم أقول يعني أنا عم بطلب من المواطن هي بدك تحسن في فرصة، بدك تغير في فرصة، بدك تضل محلك كمان في فرصة، خيار عندك. هالمرة الخيار عنده 100%، يعني سواء حط اللائحة فات ورا العازل وحطها بالمغلف وظهر حطها بالصندوق، هل هو بهالمراحل الثلاثة تحت أي مراقبة غير ضميره؟
هلا في شغله كمان استاذ جانف غالي بهمني نضوي عليها، يعني في بالانتخابات يعني في نزاهه معينه، نحن مش دائما عم نوصل للحد المطلوب بنزاهه الانتخابات. يعني مثلا الانتخابات الماضيه في ناس ترشحوا وصوتوا هن وعائلتهم لنفسهم وبالفرز الاصوات ما طلع لهم ولا صوت، يعني في شيء مش مزبوط بفرز الاصوات، في شيء مش مزبوط بالصناديق. يعني قديش نحن فينا نقول انه اذا فعلا الناخب انتخب صح صوته رح يروح بالمطرح صح وما رح يصير في تزعبر بعدين؟
رح لك هون دور مين؟
نعم.
هون دور أول شيء وزارة الداخلية، المندوبين لويح مش بس وقت الاقتراع، وقت الفرز كمان أي خطأ بيصير لازم يتسجل في هيئة مراقبة الانتخابات، وهالمرة كمان في هيئات دولية بدها تراقب العملية الانتخابية.
نعم.
ما في شك ممكن يكون في شوائب، ممكن يكون في عيوب، بس خلينا نعتبر انه هذه الشوائب او العيوب ممكن تكون 1% وما بتاثر على نتيجه الانتخابات، خصوصا هالمره في عدد كبير من المغتربين بده يشاركوا بالعمليه الانتخابيه. يعني ما بيجوز للناخب يقول والله انا بالدوره الماضيه صوتت وما طلع اسمي بدي احرز وما بدي انزل، لا بدي انزل وبدي تابع صوتي وبدي تابع الصندوق اللي انا حطيت صوتي فيه وبدي تابع الهيئات الرقابيه، لانه فعلا اذا كان مجلس النواب هو ام السلطات لازم يجي مجلس النواب بعبر عن مشاعره وعن اماله وعن طموحات اللبنانيين، وخصوصا الجيل الجديد اللي هي اول مره بينتخب.
يعني عم بتحرض الناس رغم كل الصعوبات يروحوا يعملوا ضميرهم ويعملوا دورهم ويتركوا الباقي خلينا نقول على الله.
ايه يتركوا الباقي على الله وعلى المرابين. انا بدي اعكس لك الصوره ستنا.
نعم.
افترضي ب 15 ايار ما صار انتخابات.
اوكي.
او افترضي ب 15 ايار 70% من هيدي التركيبه اللي موجوده رجعت هي موجوده.
نعم.
ب 16 ايار شو بيعملوا الناس؟ بيقولوا بننطر 4 سنين لنرجع نغير، طالما ثبت بلبنان ما في شيء بيتغير بالانقلاب العسكري.
مزبوط. أوكي. مزبوط.
17 تشرين كانت عباره عن نوع من الانقلاب الشعبي، للاسف ما وصلت لاهدافها ولكن خلقت بذور. بتصوري بكرة ب 15 أيار ما حصل التغيير المطلوب، وعينا ب 16 أيار على مجلس نواب 80% من اللي كانوا موجودين، ساعتها الإحباط الكبير وساعتها الندم ولا تساعة من دمي.
استاذ جان في عم بتقول بآخر المقال إنه تمان قول الحق على الطليان، يعني بالآخر قد ما تكون المنطقة مقفلة على حرية الناخب قادر يتحرر من الضغوط، لأنه ما حدا بيعرف شو هي اللائحة اللي رح يختارها تيحطها بالصندوق. بس هيدا الشيء يعني في ناقص شوية إذا بدك وعي وتأكيد لبعض الناخبين أو لشريحة من الناخبين، لأنه اليوم بيصدروا لهم تذكرون وبقولوا لهم نحن بنعرف مين رح تنتخبوا، نحن من خلال مندوبين عم نراقبكم، وحتى لو انتوا وراء العازل نحن باحتساب الاصوات بنعرف اذا حطيته ولا ما حطيته مين انتخبته.
يعني
هيدا الضغط عم بيمارسوه على الناخبين اليوم.
عظيم. ما كمان دورهم اذا صدروا لهم تذكرون لازم يروحوا على هيئة مراقبة الانتخابات في مليون طريقة يوصلوا انه في منطقة معينة او شارع معين
بدك يسترجوا او يكون عندهم الجرأة. يا استاذ جان
يعني بيضلوا يلاقوا الطريقة اللي بيوصلوا فيها أنه تذكرهم تصادرت، لأنه عمليا حتى لو تصادرت التذكرة ما هو بده يمرر يعطيه تذكرته وتيفوت يصوت.
نعم.
ولا العارضين ما بيقدروا يفرضوا عليه لائحة، إذا معه لائحة هو بيجيبه حتى بمغلف. كيف بيعرفوا أنه هو زعبر عليهم مش على حاله؟ بالآخر اللي بده يصوت صح بيلاقي مليون طريقة تيصوت صح، لأنه التصويت غلط رح وصلوا لمجلس نواب غلط، ومجلس نواب غلط عم نشوف. ما نحن عم نشوف اليوم هيدي خلي جلسة مجلس النواب امبارح، يعني إنون الغاء الوكالات الحصرية طلع ملغوم، إنون استقلالية القضاء أدى فوق الله بيعرف لأنتين. يعني عمليا إذا بدي في منظومة مؤلفة من أحزاب كبيرة، تجار كبار، كتلة نيابية كبيرة،
نعم.
عم تشكل فيما بينها تواطؤ، وأكبر دليل على هالتواطؤ مرق امبارح إنه إلغاء الوكالات الحصرية بطريقة ملغومة بشكل إنه فتح الباب لاستيراد غير اللي هن عندهم وكالات حصرية، ولكن خلى الهيمنة للوكالات الحصرية. وهودي الوكالات الحصرية هن اللي بيسعروا مثل ما بدهم بالبلد، هن بيفتتحوا الأسواق بارتفاع 20 أو 30 أو 40 أو 50%، ومخرف يقولون شيء. يعني تصور اليوم انه في سرعة معينة، مش عم نشط عن الموضوع، بس
لا بس هيدا اصلا نواب. هيدا قانون كان يعني ما كان لازم يقطع، خطر جدا.
ايه بس هلا اللي هو اضعف فيه احسن من الاول، بس بده متابعة. تصوري مثلا بكره تقعد مراسيم التطبيقية 4-5 سنين تطلع، اذا بعدنا محلنا. ما تستخفي بالشبكة المركبة من بعض النواب وبعض المحتكرين وبعض السياسيين. هاي بخطرة كتير كتير كتير، لأنه أوقات في مشاريع قوانين توصل على مجلس النواب اللي بيعملوا الصياغة هم الكارتلات اللي موجودة برات مجلس النواب، لأنه بيدخلوا فيها مصالحهم، ويا بيرشوا نواب يا بيفوتوا مع النواب في مجلس الإدارة تبعهم. في مليون طريقة، المهم يحافظوا على حالهم. يعني الوكالات الحصرية مش قلبهم على المواطن، عينهم على جيبة المواطن.
صحيح. استاذ جوفي، حدا عم يسألك على الواتساب من برات لبنان انه شو معناتها نصوت صح، ونحن من سنين عم نصوت للحزب اللي عم يشتغل ليبني البلد، يعني نحن كنا غلطانين. شو قصدك بس تدعي ليصوتوا صح؟
اللي كان يصوت غلط يصوت صح.
اوكي، يعني مش اللي خياره صح من الاساس. نعم.
اوكي. نعم. لا انا بقصد انه اللي مغلط يصوت صح، بس اللي صوت صح كفي يصوت صح.
نعم.
ومعروف يعني على 128 على اطاره 117-116 معروف مين في نواب عم يشتغلوا بقلبهم وبربهم وبضميرهم، بس في نواب مش هيك. يعني في نواب ما بينزلوا على مجلس النواب، في نواب كسلانين، في نواب استقالوا، في نواب مش فرقاني معهم، في نواب سلمين لرؤساء الكتل. يعني تعرفي انت من انتاجية مجلس النواب اذا بتاخدي على 4 سنين،
نعم،
شو هي انتاجية مجلس النواب؟ كل شغلة بتهمهم لقلهم، بتهم شركائهم اللي هم من كبار التجار او ما بعرف مين بيمرقوها، وبطير الجلسة، بطير النصاب، بطير الجلسة مثل ما صار امبارح
بيمرقوها، وبيظل التهرب الضريبة، وبيظل التهريب، وبدهم يلغوا الوكالات الحصرية. يعني
خلينا نقول شغلة.
نعم.
ما بنقدر نقول انه بدنا نخلي الوكالات الحصريه تما يصير في تهريب. لشو اللي من كانت
لا مش عم اقول تما يصير في تهريب، اكيد استاذ جان، بس انا عم اقول انه بظل كل هذا الخطا اللي صاير كمان نعمل هيدي الشغله ويصير في صيف وشتاء تحت سقف واحد بموضوع التجاره، مشكله كتير كبيره.
لا ما بيصير في صيف وشتاء. اذا طبق القانون مضبوط ما بيصير صيف وشتاء. انت حدث اذا بدك تشتري سلعه معينه بظل الوكالات الحصريه هم بيحددوا لك السعر اللي بدهم اياه.
نعم.
نفس السلعه انت فيك تجيبيها صرتي من برا بدون ما يلاحق القانون، يعني بطل في وكالات حصريه. وانا باكد لك اذا نفس السلعه بتجيبيها من برا وحتى اذا دفعتي عليها جمرك بتضل ارخص من هون، لانه عندهم الوكالات الحصريه عم يسعروا مثل ما بدهم.
يعني في 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 قانون على قياس بعض الاشخاص عم ينعمل،
ثلاث ربيع القوانين عم تنعمل على قياس الاشخاص، لانه هيدي القوانين قبل ما تروح على مجلس النواب عم يقعدوا مع اصحاب الشأن من جماعه الوكالات الحصريه ومن جماعه المحتكرين. هن هودي الجماعه لانه بيعرفوا بالقصص اكثر من غيرهم، بيعدوا بالقانون مثل ما بدهم وبيسلموا للنائب وبينزل النائب وبيطرحوا بمجلس النواب. هذه المنظومه اللي عم بحكي عنها واللي مؤلفه من تاجر ووكيل ونائب
للاسف. استاذ جوف غالي بدي روح معك على مقال تاني من دون ما اقرا، بس بدك تشرح لنا نقطه. بتقول بمقال اخر لك انه اليوم البلد دخل في مدار تلازم المسارين بين لبنان واليمن، بالتحديد شو بتقصد والى اين ياخذنا هذا التلازم؟
هذا رح يخدم لحرب ولا فوضى. يعني انت بتشوفي انه الحرب اللي صايره بين اليمن وبين السعوديه والامارات، في مسيرات عم تطلع وعم تضرب منشآت حيوية سواء بالإمارات أو بالسعودية.
نعم.
وهيدي خلق حرب مفتوحة وخلق فوضى كمان مفتوحة. طيب الأسبوع الماضي طلعوا مسيرتين من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.
نعم. وحدة
خاطئة ووحدة رجعت. طيب هيدي القصة إذا بكرة طلعت مسيرة ثانية، هو عم يطلعوا أول شيء جنوب الليطاني، يعني منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية اللي تابعة لل 1701 اللي ما لازم يكون فيها ولا عمل عسكري.
نعم.
هيدا خرق للأرض. ولكن شفتي أنت أنه لما طلعت المسيرة اجوا التيارات على علو منخفض فوق بيروت فوق الضاحية وشكلوا هلا. طيب إذا بكرة دخلنا بمدار طلع مسيرة بوجه المسيرة بيجي إسرائيل بتقصف، هون فتنا بالمسار اليمني.
نعم.
عم بيصير في حرب هونيك، في مسيرات عم تروح تضرب بالعم الامارات وبالعم السعودي.
نعم.
نفس الشيء هلا بتطلع المسيره من جنوب لبنان وممكن تيجي اسرائيل كمان بالعم، بتقول انه من هون طلعت مسيره انا بدي اضرب.
مشان هيك نعيد الاستراتيجيه الدفاعيه.
حتى يعني بتوصلني ما بقى في ضمن استراتيجيه دفاعيه، استراتيجيه دفاعيه مش مؤمن فيها حزب الله، مش مؤمن فيها حزب الله. يعني بالنسبه لإله بكره بيقول لك انه انا توازن الرعب الجوي، نحن عندنا مسيرات واسرائيل عندها طيران، هذا التوازن بدنا ندخله بالاستراتيجيه الدفاعيه. ما بيمشي الحال، استراتيجيه دفاعيه اصلا هي تبع الدوله اللبنانيه، ما حدا غيرها، بيكون السلاح تحت ايد الدوله اللبنانيه. بس طالما انت عم تحكي باستراتيجية دفاعية، في عندي جيش شرعي وفي عندي جيش بين مزدوجين غير شرعي.
صحيح. نعم.
هذا المقصود، استراتيجية دفاعية تبع الدولة، التقنيين تبع الدولة اللي هم المؤسسة العسكرية. فبلاش من عم تصير كانت مفاوضات على ترسيم الحدود، كان يروح وفد من ضباط الجيش اللبناني.
بعدين
هو المعنى بهالموضوع، فخلينا نطبقها لكن باستراتيجيه دفاعيه. الجيش اللبناني هو اللي بحط استراتيجيه دفاعيه، ما حدا تاني. الجيش اللبناني استراتيجيه دفاعيه هي وحده من هذه الخطط
طبعا، بس يصير في تغيير او انحراف بالمسار مشان هيك تنعي الاستراتيجيه
100%. لانه عمليا هم عم يطرحوا شغله بس هم ما بدهم اياها. انا بذكر بشغله بال 2006
نعم،
على طاولة الحوار، كنا بعدنا بشهر أذار، أحد الموجودين على طاولة الحوار بيسألوا للسيد حرب يكون في حرب عيد الصيفية، بيجاوبوا ما في حرب، روحوا صيفوا،
راحوا وإذ بالحرب نعم
إذ بحرب تموت. يعني عمليا يعني لما الشخص بيقول مثل ما بدي، ما حدا بيقول له شو قلت، وما حدا بيحسبوا على اللي عم بيقوله وعلى اللي عم يعملوا، عن اي استراتيجيه دفاعيه عم نحكي.
بس ما هو كان بوقت واضح وقال لهم انه ما كان يعلم انه رح يصير في حرب، مشان هيك طمنهم، قال لهم لو كنت اعلم. مزبوط.
لا لو كنت اعلم، هو عم يحكي عن ردة فعل اسرائيل.
طبعا بس انه
كنت اعلم
يعني هو مش بايده السلم والحرب، ولو مفكر انه بايده السلم والحرب هذا اللي عم لك ايه.
بس هو بلش
صحيح
عمليا، هو بلش ايه. طب كيف بتقول يعني انا اللي عم اقوله انه التبليشي قرار منه او من السلطه اللبنانيه او من الحكومه او من الجيش اللبناني؟
نعم،
منه هو.
صحيح.
ما سال عن حدا بالاخر، فاذا بهالحاله عن اي استراتيجيه دفاعيه عم نحكي؟
نعم،
لما شخص هو بده ياخذ القرار. نعم. مثل ما صار بقصه المسيرات.
صحيح.
معناتها عمليا ما في تنسيق مع الجيش اللبناني، ولما بيكون في تنسيق مع الجيش اللبناني عن أي استراتيجية دفاعية عم نحكي؟
وعن أي دولة عم نحكي؟
الصقلة ما في أصلاً
في الدولة. حتى هي حتى الهيكل انهار. بدي أشكرك كتير الكاتب السياسي رئيس تحرير الأخبار بالـ LBC أستاذ جان فغالي، شكراً كتير لك. أكيد كمان غير المقالات اللي بتكتبها بأكتر من موقع، المستمعين بيتابعوا برنامجك عبر إذاعة لبنان الحر. شكراً كتير لك أستاذ جان.
أنا بحييك وبحيي لبنان الحر.
شكراً كتير لك.
شكراً شكراً.
كل الفرق بأقلام، كل الفرق بأقلام، كل الفرق مع إلديكو. مفهوم، مفهوم. مصطلح، مصطلح. يعمل فرق، يعمل فرق.
جدد التحية لكل اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر كل الفرق. جربت هيك أطرح أسئلة أو تساؤلات عم تنطرح حول موضوع الطائفية السياسية، خصوصا أنه هي محط جدل بين الناس، أنه بنرفع هالشعارات كتير مرات لإلغاء الطائفية السياسية، نعم لازم نشيلها من النفوس قبل النصوص وإلى ما هنالك. شو هي فعلا الطائفية السياسية، وهل هي بالأساس شيء غلط، ولا تطبيق الطائفية السياسية هو اللي كان بطريقة خاطئة؟ كرمال هيك رح بيكون لي اطلاع أو مداخلة مع الدكتور جورج شرف تنكل نكفي الموضوع اللي بلشناه الأسبوع الماضي، واللي كان العنوان العريض الديمقراطية التوافقية وتندرج تحت الطائفية السياسية. دكتور جورج شرف، ألا معك. قبل ما فوت بالأسئلة، مجرد ما كنت عم بحكي عن موضوع الطائفية السياسية صار هالشي مستفز للناس، يعني مثل كأنه الطائفية السياسية هي عنصرية، هي كذا، وانتو قبل ما تحكوا بموضوع الطائفية شوفوا انتو شو عم تعملوا. يعني موضوع مستفز كتير للعالم، وكأنه الناس فهم هذا الموضوع بشكل مختلف. يعني إذا بدي أشرح الطائفية السياسية، هل فعلا هي بحد ذاتها أمر مؤذي للبنان؟ ودغري عطاني إكزامبل أنه بفرنسا 18 جماعة سقفية وعايشين بسلام على عكس لبنان. شو هي أول شيء الطائفية السياسية؟
هي مثل ما حكينا الأسبوع الماضي، هي أحد الأركان بمفهوم الديمقراطية التوافقية، وهي تختص بالمجتمعات المركبة بإطار الحلول السياسية اللي أوجدها الفكر السياسي والفكر الدستوري.
نعم.
بإشكالية المجتمعات المركبة، وبالتالي الطائفية السياسية هي يعني بدي أختصرها، هي الشراكة بين مكونات المجتمع التعددي في إدارة الدولة وفي إدارة السلطة واتخاذ القرار.
نعم. يعني هيدا بالأساس.
هذا الأساس المبسط لإله، ولكن الركن التأسيسي في المجتمعات مركبة.
نعم. طب دكتور شرف، اليوم ليش عاملة إشكالية فكرة الطائفية السياسية بالبلد، وليش بنسمع شعارات نعم لإلغاء الطائفية السياسية، وشو الفرق بين الدستور وبين اتفاق الطائف بطرح موضوع الطائفية السياسية؟
لكن بقصة الطائفية السياسية والشعارات بحب البداية أشير إلى أمرين. أول شيء، السياسيين والقيادات السياسية بالبلد على مستوى السلطة وعلى مستوى الرأي العام،
نعم،
عندهم جهل كامل لتطورات العلم الدستوري والعلم السياسي بقضايا المجتمعات المركبة، ولذلك بيرفعوا شعارات شعبوية بتخلي الناس تزقفهم. وهذا بالمقابل،
نعم،
الناس عنا في عنا نقص بالثقافة السياسية نحنا، وما يعني بدل ما النخب والمؤسسات السياسية والأحزاب توعي الناس وتخلق ثقافة سياسية متقدمة للناس الواقع بمجتمعنا، عم تستغل يعني هالجهل عند الناس وتبني عليه زعيماتها.
ما بدك هن يكون عندهم معرفة، ما عم تقلي انه هن السياسيين عندهم جهل. نعم.
ايه، والامر الثاني، نحن بشكل عام النخب الثقافية بلبنان لهالإطار هذا،
نعم،
تجهل او تتجاهل او ما بتطلع على الحالات المقارنة مثل المجتمع اللبناني بالمجتمعات المركبة.
نعم.
كيف
هالمجتمعات مركبة عم بتدير شؤونها بمفاهيم جديدة، بمفاهيم عقصية بالديمقراطية التوافقية. كان مع الأسف هالنخب السياسية هذه عم بتساعد عم بتساهم بالتالي أكثر بتجهيل الناس في هالإطار هذا، لأن تصطف على شعارات سياسيين اللي ما عارفين شو عم بيحكوا. وبشكل عام يعني طبعا ما عم بعمم على النخب السياسية، بشكل عام بتحاول تبرر الشيء اللي عم بيقولوه النخب القيادات السياسية،
يعني لأنهم مش مستقلين. بفهم منك لأنه إذا كان في نخب سقفية مستقلة ما بتقدر تعمل شو بده السياسة.
ما هي أهم شيء بالمجتمعات المركبة، النخب السقفية يكون عندها استقلالية فكرية عن الشعارات السياسية وعن القيادات السياسية. القيادات السياسية عادة بتفكر بمصلحة الأمنية، ما عندها عادة رؤية استراتيجية
لكيفية إدارة مجتمع مركب. أوكي. طب اليوم دكتور جورج شرف، بس نقول طائفية سياسية اليوم فعلا أنه رؤساء الطوائف عم بيستغلوا هذا النظام لحتى يروحوا إلى نظام فاسد يشتغل بظل ضعف مؤسسات الدولة اللي هي اليوم نوعا ما مشلولة كتير، وعم بيستغلوها انتخابيا حتى يحذروا أبناء طائفتهم من خطر الطوائف الأخرى بدل ما يجربوا يلاقوا قواسم مشتركة مع بعضهم.
لأنك هون القصة يعني بتمشي على القيادات كلها، إن كانت روحية وإن كانت سياسية، هالجهل هذا للواقع المجتمعي والتاريخ والسوسيولوجي اللبناني.
نعم.
اليوم نحن مشكلتنا الأساسية وهي اليوم بالمجتمعات المركبة، وهم مثلا بيقولوا انه مثلا الطائفية السياسية ضد الديمقراطية وتخالف الديمقراطية.
نعم.
ما بعتقد انه نحن فينا ندعي انه نحن اكثر ديمقراطية من دول كسويسرا وكبلجيكا وكالنمسا اللي بيرتكز النظام السياسي طبعا على الطائفية السياسية. للقصة مش قصة المشكلة بلبنان مش بالطائفية السياسية
بحد ذاتها
كتمثيل مؤسساتي للجماعات المكونة للمجتمع اللبناني.
شو لكن؟ وين المشكلة لكن؟
المشكلة هي بالعصبيات والذهنيات اللي عم بتسير المكونات اللبنانية. عادة فيقوم مجتمع مركب يكون تعايشي يكون توافقي، بده يكون بشكل اساسي عند النخب القياديه في رؤيه وحده انه نحن بدنا نعيش مع بعضنا، نشتغل مع بعضنا ضمن المؤسسات بشكل تعاوني لتحقيق مصالح مشتركه.
طب اليوم في شيء مش
وهي كمان النقطه هيدي يعني تنوصل لهالمستوى الرقي السياسي على مستوى القيادات السياسيه أن مع الأسف مش موجودة. بعد ما أنه تمثيل الطوائف ناخده كجريعة وعملية تسييس وعملية استغلال سياسي لتحقيق مصالح زبائنية مصالح شخصية، وهذا ما عم نساعد الناس. وهذا برجع بشدد على النقطة، نحن بحاجة وهون لازم النخب القيادية السائفية والسياسية تنتبه لها أن نبني ثقافة التوافقية، ثقافة العيش معا بين مكونات تختلف ثقافيا وتاريخيا ودينيا إلى آخره. هذا الأمر اللي مش موجود عندنا مع الأسف في لبنان. يعني نحن بنعتبر الطائفية هي وسيلة لتحقيق مكاسب لها الزعيم أو لها الطائفة، لمجرد أنه يعني هون المجتمع المركب ينجح بده يكون في توافق. نحن بقدر أقول المجتمع المركب تبعنا مجتمع تنازعي، يعني كل زعيم أو كل طائفة بيشوفوا شو بده يحقق ومصالح لهم باسم الطائفة على حساب مصالح طائفة تانية. وهذا ما بيبني بلد. وهون المشكلة مش بالمؤسسة الطائفية على مستوى الدولة، المشكلة بالعقلية اللي عم تدار فيها الدولة ومؤسساتها ومن قبل القيادات.
هيدا اللي كان بدي أوصله معك حتى أوضح أكتر للناس إذا كان فعلا هي المشكلة بتطبيق الطائفية السياسية ولا كيف عم بيستغلوها إن كان رؤساء الأحزاب ولا رؤساء الطوائف ولا ولا ولا. بس في شغلة كمان بتطبيق الطائفية السياسية دكتور جورج شرف فيها يعني بتطرح علامات استفهام وكأنه بدها تظبيط. يعني مثلا إذا بدنا نروح على مثل موظفين الدولة إنه ليش بالفئة الثانية وما دون ما بيأثر بنعتمد الكفاءة والفئة الأولى بدنا نعتمد سميها المحاصصة أو بدي سميها التوزيع الطائفي. طب ما أول على آخر هودل بالفئة الثانية والثالثة رح ياخدوا أوامرهم من مسؤولينهم اللي هن معينين من قبل طوائفهم. يعني هون في مشكلة جوهرية.
ما هذا الشيء اللي عم تقوليه هو نتيجة الجهل الأساسي لمتطلبات التوافقية في المجتمع المركب.
يعني
اللي عمله الطائف ما عمله الطائف بروحية أنه نحن بدنا نوصل للانصهار المجتمعي وبالتالي الانصهار السياسي بدنا نلغي الطائفية وإلى آخره.
نعم
ومن هون كل شيء بيجي بلشي لمجتمع مركب تبني مؤسسات سياسية على خلفية انصهار وطني خلص يعني عملت دفون بالمنطلق بكل التركيب السياسي للدولة. وبالتالي كل هو انه كيف تعيين الموظفين ما تعيين الموظفين كيف عملناهم ما بتصير اشياء سنوية يعني ما إلها الأهمية الأساسية.
طب
على المثال اذا بس اليوم اوكي عملوا بالفئة الاولى بتمثيل الطوائف وبالفئات الثانية لا.
نعم
خلينا نتطلع اليوم بالفئات الثانية ليش عم بيتقاتلوا بعضهم القيادات السياسية والرؤساء بلبنان لأنه لا بالفئة الثالثة أو الرابعة ما فيش توازن بين الطوائف بالموظفين اللي عم بنقصهم بنوقفهم بنعمل إلى آخره يعني. فهي صارت أشياء تفاصيل واحد ما لازم يتوقف عندها طالما الجوهر خاطئ.
طيب إذا أنا بدي أعتمد الطائفية السياسية بشكلها الصحيح مش بشكل الاستغلالي كيف بيصير التوزيع برأيك؟
لا التوزيع مثل ما هو معمول منه مبدأ التوزيع
بس ما بيكون سياسي
تقاسم السلطة بين الجماعات المكونة للبلد منه خاطئ. هذا المبدأ الصحيح في كل المجتمعات المركبة.
نعم
بس النقطة انه عندنا مهلي على انجمد عملنا التوزيع هذا بمؤسسات الدوله ولكن اللي عم يطبقوه لان بالنتيجه الديمقراطيه التوافقيه الى متطلباتها اول شيء الثقافيه والى متطلباتها السياسيه. يعني بيقولوا المفكرين بهالاطار انه رجل الدوله او بالسلطه اللي بده ياخذ قراره بهيك مجتمع عليه انه يزين قراره وكلماته بميزان ذهب. شوف الحد وين حساس
كيف
المجتمعات المركبه
شو لازم يعمل
يلا بشوطوا الناس عندنا والقيادات والزعامات بشوطوا شعارات وهيدا واخر همه شو ممكن الانعكاسات تبع الشعارات وين ممكن تودي البلد. عم نشوف وين عم تودي البلد الشعبويه بالشعارات.
طيب شو ممكن المواطن اللبناني يكون دوره حتى ما يستغل من قبل طائفته ويقدر يعيش حقيقه هذا التوزيع او التنظيم الطائفي لانه نحن بلد مركب؟ كيف المواطن فيه يلعب دور؟
ما هذه النقطه ما اليوم بدي اقول المشكله ثقافيه بالأساس. اليوم نحن مع الأسف هلا في مجتمعات مركبة عنا عم تعيش ذات الأزمات وذات المشاكل. يعني كل الدول الشرق أوسطية اللي فيها فكر إيديولوجي قومي عم تعيش ذات المشكلة تبع المجتمع المركب تبعها.
نعم.
المكونات بتقاتل بعضها وبتأثر بعضها إلى آخره. مشكلة ثقافية. يعني نحن ما وهذا مهمة النخب القيادية والطائفية انه تبلش توعي الناس شوي شوي تخلق فكر سياسي مختلف. انه اليوم الفكر السياسي ما فيك تبنيه على شعبوية. الفكر السياسي والفكر الدستوري بس تبنيه على علم على معطيات. ونحن وهي اخر شيء بعتقد النخب عنا
اخر شيء بالدنيا.
اليوم الناس المواطن العادي ما فيك تطلب منه يعرف هالامور اللي عم نحكي فيها هلا نيه. ولكن مطلوب اللي عم بيقود البلد إن كان على مستوى المجتمع أو مستوى الدولة اللي عم بيقود البلد مطلوب منه هو يكون عنده حد أدنى من هالثقافه بدل ما يحكي شعبويات وشعارات مع الناس بلش يعودهم شوي شوي كيف بدنا نعيش. وانا وهذا الشيء مع الاسف من شايفه انه شو ما عملوا هلا وعملوا اصلاحات وتغيير بالدستور وتغيير قوانين كلها قوانين الانتخاب وغيرها كلها هي ما راح توصل لمطرح نحن بدنا نضل راح نضل مطرحنا
اذا
لا فينا نلغي الطائفيه السياسيه ولا عم نطبقها مزبوط وبالتالي دائما بدنا نفوت بالحيط.
يعني بين الكحل والعمى بدنا نختار الكحل مزبوط يعني على القليل نطبقها مزبوط قبل ما نقول. طب اليوم في ناس بتعتبر
ما المشكلة
نعم
انه اليوم في القواعد القاعدة تبقى صحيحة بس المشكلة بدك اللي عم بيطبقها يكون يعرف القاعدة.
هلا في منهم بيعرفوا القاعدة يا دكتور بس بيطبقوا على ذوقهم. طب فينا
ليكي انا عم بتفرج او بتطلع شو عم بيصير
بالبلد ايه خصوصا اذا واحد لسه بيتابع وبيعرف المواقف كلها وبيعرف التاريخ بيفهم انه في كتير ناس عارفه بس عم تستغل وفي ناس مش عارفه عندها جهل
نتيجة ذاتها
100%. بنقدر نحكم عن نظام الطائفي اللبناني ونقول انه فشل ولا لا ما بنقدر نحكم؟
لا مش النظام الطائفي فشل.
نعم
اللي فشلوا القيادات السياسيه اللبنانيه هي فشل مش النظام الطائفي.
اوكي يعني النظام الطائفي طالما ما طبقناه كما يجب ما فينا نحكم عليه اذا فشل ولا ما فشل.
لا ما فيش بالاساس ما هيدا ما هون بدنا نفهم شغله.
نعم
بالمجتمعات المركبه اليوم النظام الطائفي السياسي هو احد الاركان الاساسيه بالمجتمعات المركبه.
نعم.
مش المبدا بيفشل.
نعم.
اللي بيفشل جهل اللي عم بيطبقوا المبدا. هذا نحن عنا حاطين يعني شو بيقولوا فكره بمخنا بلبنان من 43 انه بدنا نلغي الطائفيه السياسيه لان 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 لان. بينما لما نطلع مثلا بنساء 43 من بنى لبنان وهون كمان بدنا ننتبه لها
نعم
بنى لبنان على إرادة إسلامية مسيحية مشتركة. شو كان أحد الأسس بهالإرادة إنه نبني على شراكة بالسلطة بين المسلمين والمسيحيين وعلى ضوء المسلمين دخلوا بالنظام السياسي اللبناني. يعني التزمنا نظريا ب 43 إنه نطبق مبدأ التوافقية على قاعدة الطائفية السياسية ولكن وهون بس المشكلة إنه نحن عنا هلا إنه الفكر القومي للعربي أو غيره اللي مسيطر على جزء من اللبنانيين الفكر القومي عادة لا يقبل التعددية بالمجتمع بالأساس يعني بالمنطلق ما بيقبل التعددية وبالتالي فيرفض كل إفرازاتها على مستوى مؤسسات الدولة. وهي هون نحن بدنا نوصل بدنا نقبل أول شيء انه نحن مجتمع مركب من هون نبلش نبني متطلبات عندنا خبرات عندنا خبرات عالميه بهالاطار هذا وعندنا خبرات نحن نرجع نقرا نساء 43 بطريقه جديده.
طب وين المشكله دكتور يكون وين المشكله يكون عندنا قوميه وبنفس الوقت مجتمع مركب ما فينا نوصل له؟
المشكلة الفكر القومي لا يقبل
يعني فيك انت بتختار اي قومية بدك تعتمد.
لا ما انتبه كل فكر قومي شو بدي شو ما كانت القومية.
نعم.
القومية لا تقبل بالمنطلق انه في تعددية بالمجتمع. القومية
يعني نحن قدام ازمة يعني
فكرة المجتمع المنتجم وكل شيء ظواهر بتدل على التعددية دغري هذا الاستعمار او جدا وهذا الاستعمار عم بغذيه وهذا تيكسروا المجتمع وتيحطوا الناس من مواجهه بعضها لان ما فيها نظريا تقبل انه التعدديه هي جزء من جوهر تركيبه البلد.
يعني احنا امام ازمه فعليه يعني بغض النظر عن موضوع الوعي وموضوع الجهل وموضوع المعرفه نحن امام ازمه جوهريه لانه نحن في عنا قوميات متعدده ومش رح تقبل تتقبل بعضها.
طبعا المشكلة ما هون بأهم شيء إنه بتبني ثقافة مشتركة.
نعم.
ما بدك تلغي ثقافات الجماعات بس بدنا الجماعات يتفقوا على جزء ثقافي مشترك يكون جزء من تفكيرهم السياسي كلهم سوا. كل واحد بل عنده خصوصيته الفكرية والإيديولوجية، بس يتلاقوا على جزء مشترك انه كلنا سوا ننتظم بهالجزء هذا، نبني مواطنة، المواطنة على أساس هالجزء هذا. وعادة اليوم بالمجتمعات المركبة بالعالم الجزء الثقافي اللي بيلتقوا عليه رغم خلافاتهم هو أساسا فكرة حقوق الإنسان واحترام الإنسان كإنسان بغض النظر عن أي صفة تانية له، دينية أو عرقية أو لغوية أو
يعني الإنسان دي. الإنسان المواطن، الإنسان الإنسان المواطن،
بس الإنسان المواطن هيدي لا تلغي الخصوصيات تبع كل جماعة من الجماعات. كلنا سوا مواطنين بدولة وفق شيء نتفق عليه، ولكن نحن نختلف بانتماءاتنا العرقية أو اللغوية أو الدينية، كل واحد عنده خصوصيته وانتماءاته.
طب بالنظام الطائفي دكتور جورج شرف بنسمع انه بيستعملوا عبارات اقليه واكثريه، يعني وكانه اقليه طائفيه واكثريه طائفيه، علما انه مفروض تكون اكثريه حول برنامج سياسي واحد واقليه حول برنامج سياسي لهذا البلد. هون كيف فينا نميز يعني بين الانجرار وراء الاقليه والاكثريه الطائفيه وبين انه الواحد ياخذ خيار الاكثريه بالسياسه؟
في نقطة بنقطة للانطلاق.
نعم.
ما في بالنظام الطائفي السياسي ما في أقلية وأكثرية. ما هو الطائفية السياسية هي جزء من الحلول اللي انوجدت لإشكالية الأكثرية والأقلية بالمجتمعات المركبة.
نعم.
هاي هون النقطة اللي بدنا ننتبه عليها. النظام الديمقراطية ليست هي الأقلية والأكثرية. الأقلية الديمقراطية هي تعبير الشعب عن إرادته في إقامة نظام سياسي شو ما كان شكلها النظام السياسي، المهم أنه ينبثق من الإرادة الشعبية. يعني هون مثلا بعطي مثل،
يعني هذه كمان قصة أقلية وأكثرية من عدة الشغل.
هي كلها كلهم هلا اللي عم يستعمل اكثريه واقليه، تبع شو عم بيستند على اي مفهوم او اي فهم لها؟
صحيح صحيح.
عم الاقليه واكثريه.
نعم.
هون نرجع للنقطه الاساسيه. اذا بتسمعي بدي اعطيك مثلا ببلجيكا عندهم جامعتين لغويتين فلامون ولون.
نعم.
الفلامون يشكلوا تقريبا الثلثين بالمجتمع البلجيكي، والولون بشكل الثلث انه ديموغرافيا ما هذا. هلا عملوا من عملوا المجلس التنفيذي النواب الفيدرالي، هلا اذا بدك تاخذي على ثلثين ثلث بيطلع طلع ثلثين فلامون ثلث فلون.
نعم.
تيصححوا هالقصه، ما هون بدك فكر سياسي خلاق يوجد حلول للمشاكل، تيصححوا هالايكار هذا ما يخلق مشكلة بغير فتنة أقلية وأكثرية. يعني تنقول إذا عندك 100 فلامون وخمسين ولون بالمجلس النواب، المية بيصوتوا على البنتونية. ببعض الأمور الحساسة بعلاقات الطوائف اللغوية بهذا مطلوب دون الماجوريتي أكثرية مزدوجة، يعني قوانين معينة بمواضيع معينة ما بتمرق إلا إذا فيها أكثرية من نواب الفلامون وأكثرية من نواب الولون. إذا مثلا أخذ 100 صوت القانون بمجلس النواب يسقط، بده يكون في على القليلة 26 صوت معه من الولون و 51 صوت معه من الفلامون، تصححوا هالتفاوت الديموغرافي.
طيب حلو، هلا عم بيعملوا تعديل للقوانين يعني حتى ما يحس ولا حدا إنه مغبون. هيدا نحن شو بينقصنا ما بنعمله نحن كمان؟
ما هي التمثيل الطائفي هو لحل مشكلة الأقلية والأكثرية بمجتمع مركب.
طيب
أول شيء بتمثل الجماعات.
نعم.
وبعدين بآلية القرار تعمل آلية قرار ما تطغى فيها جماعة على الثاني باسم الديموغرافيا وباسم الأكثرية وباسم هذا،
خصوصي بس يكون في قوى مسيطرة بغياب الدولة.
عفوا،
خصوصا بس يكون مثل عنا بلبنان في قوى مسيطرة بغياب الدولة.
ليك عنا عنا بلبنان عن طائفية سياسية بس تنسي كل مبادئ الطائفية السياسية ومتطلباتها وهذا. نحن اللي عم بتصير ما له علاقة لا بمفهوم الطائفية السياسية ولا بكيفية تطبيقها ولا بمتطلبات المجتمع المركب.
في شغلة بهمني وضحها. نعم تفضل.
قوى سياسية عم تتنازع، بعض منا بيستغل طائفته، بيستغل الانتماء الطائفية بطائفته وبيحقق، والناس عنا مليون تطلع الناس من العصبية الطائفية ومن الذهنية الطائفية السلبية. ما بيجي هيك تطلع قرار انه يا شباب مش تفكروا طائفيا، بدك ما هي في بروفيسوس فكري وتاريخي سوسيولوجي
بده يمشي، بده يكون في عن جد جدية من قبل هالمسؤولين ان يكونوا فعلا بدهم الناس تعيش هيك، مش يكونوا عم يضحكوا على العالم.
انا بعتقد المسؤولين مش انه هم مجددين بهالإطار، المسؤولين ما بيعرفوا شو متطلبات المجتمع المركب.
طيب دكتور بهمني هون حتى انطلاقا من كل شيء شرحته بس حتى بسط الامور، يعني انا اذا لاحظت عم جرب اسالك من كل زوايا الموضوع حتى اذا في شيء مش مفهوم نكون عم نوضحه. يعني اليوم التعبير المزبوط هو توزيع طائفي ولا طائفيه سياسيه؟
ما هي الطائفيه السياسيه تفترض التوزيع الطائفي للسلطة بين مكونات المجتمع.
أوكي، يعني حتى نقول إنه نحن عم نطبق الشراكة أو العيش المشترك، نحن بحاجة إلى توزيع طائفي في المراكز السياسية حتى الكل يكونوا ممثلين.
بكل المراكز.
بكل المراكز. بكل المراكز حتى الإدارية أيضاً.
الحل أنا في مرة ما بيت سألت إنه كيف أنا أطلع، تقول الحل للخروج من الطائفية السياسية إنه نبلش نطبق تمثيل الطائفي من أعلى الهرم لآخر مركز بالدولة بشكل كامل.
شو الخروج؟ ليش فينا نطلع من الطائفية السياسية؟
ما هون عم بفترض نظرية.
نعم.
عم بفترض نظرية.
أوكي.
اليوم ما فيك تحكي مع شخص قبل ما تطمني لنياتك تجاهه وهو لنياته تجاهك، ما فيك تحكي معه بتغيير.
يعني.
تاريخياً. ما في حالات مجتمعات مركبة تحولت إلى مجتمعات منتجة.
أصلاً صعبة ومش مطلوب. مطلوب كمان.
القصة إنه هالجماعات اليوم صارت إلى خصوصياتها، ما هي في وراها تاريخ إنه مئات السنين.
نعم.
باراشوت وصارت هيك. ما هون نابلت هالجماعات هيك تحافظ على خصوصيتها. مش ده اليوم يجي هيك شعارات شعبوية انه لا ما حدا ما في خصوصيات وما في نحن مجتمع واحد موحد منتجم منصهرين بدنا ننصهر كل هال
يعني ما فينا نقول انه اليوم البديل عن الطائفية السياسية هو الدولة العلمانية.
ما كمان ما هذا مفهوم خاطئ.
اشرح لنا اياه، يا ريت بتشرح لي هالنقطة دكتور.
الطائفية السياسية والعلمانية ما لهم علاقة بعض، هاي من المفاهيم الخاطئة انه من ضد شعار العلمانية بوجه الطائفية السياسية. مفهوم العلمانية على ما بعرف ان شاء الله اقدر وضحه يعني شوي دقيق المفهوم. العلمانية ترتبط بفلسفة وجود الدولة.
يعني
انه مصدر السيادة والسلطة بالدولة وين بيكون؟ تحاول بسيط، هو بيكون الإرادة الشعبية.
أوكي.
الطائفية السياسية ترتبط بتوزيع السلطة في النظام وفق الإرادة الشعبية.
يعني بيشبهوا بعضهم هن، بس في فرق بين.
لا 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 ما بيشبهوا بعضهم،
لكن ما وصلت الفكرة.
اليوم بعطي مثل، خليني أحاول بسيط الموضوع لأنه شوي.
نعم.
اليوم المارونة تنقول بياخد بوست بالدولة.
أوكي.
ولكن هل المارونة أو تأخذ تحديدا القاضي المارونة اللي أخذ قضاء اللي بيحكم أو بياخد قرار، هل بياخد وفق معتقده الديني أو وفق الإرادة الشعبية العلمانية؟
لا وفق الإرادة الشعبية.
نعم. ما هيد نحن عم نخلط إنه إيه هذا المارونة وهذا سني وهذا شيعة، عم نخلط بين الانتماء الديني للمسؤول وبين الآلية اللي بيسند لها هي قراره.
هلا وصلت يعني الفكرة. وصلت
السنة الفكرة. ما بياخد قرار وفق معتقد السنة.
صحيح يعني هون القانون أحكام القانون أحكام القانون لا علاقة لها بالتوزيع الطائفي.
وفق مبدأ الإرادة الشعبية.
يعني أحكام القانون لا علاقة لها بالتوزيع الطائفي. التوزيع الطائفي مجرد تنظيم لا أكثر ولا أقل.
تنظيم توزيع طائفي توزيع تقني. للسلطة بين مقاولات مستمع كأنك يعني هل هون نحن بنوزع بين طوائف
يعني المشكلة
المطرح بيوزعوه بين أحزاب غير المطرح بيوزعوه بين مناطق هاي ما إلا عليه شوفي مصدر السلطة وين يعني هل إذا السنة أو المارونة بيأخذوا أراضيتهم كموظفين دولة وفق معتقداتهم الدينية ساعتها منقول نحن عم نفوت بمنطق دولة دينية.
وضحت الفكرة. يعني معناتها دكتور جورج شرف إذا بدي أعمل شوي هيك ملخص لكل شيء كنت عم بتقوله أنه ببلد مركب مثل لبنان فيه هالقد جماعات ثقافية في تعددية نحن بحاجة لتوزيع طائفي في كل المراكز حتى يكونوا الكل ممثلين وما يكون في حدا عم يشعر بغبن ونحن مش بحاجة لنلغي هذه الطائفية أو هذا التوزيع الطائفي اللهم إذا كان عم يتطبق بطريقة مزبوطة أنه عم يوصل صاحب الكافيه أو صاحب الاختصاص إلى المطرح اللي لازم يكون فيه حتى لو شو ما كانت يعني حتى لو التوزيع الطائفي بيفرض هيدي الطائفة خصوصا أنه تطبيق أحكام القانون بالمواقع كلها هو يرتكز إلى القانون مش إلى المعتقد لا الديني ولا الطائفة ولا الانتماء تبع الشخص.
هذا لك هذا شيء بديهي.
نعم.
اليوم لك بالمنطقة الإماراتية التوافقية في الأسس الدستورية تبعها
قديش بده يكون حدا عنده وعي لحتى ما حدا يغشه برفع الشعارات الشعبوية. صحيح
النخب القيادية بالبلد لما بدها تحكي وتاخذ قرارات بدها تزينها بميزان الذهب تشوف ازاي لان استعمال كلمة مش في محلها
الليل اللي عم بيزينوا
توترات طويلة عريضة يعني
الليل اللي عم بيزينوا بميزان الذهب كتير قليل
بس مش المهم يزينوا يحكوا كلام حلو
المهم
يزينوا يحكوا كلام يتوافق مع روحية الطائفية السياسية وروحية التوافقية في البلد نحن ما المشكلة انه اليوم التوافقية الى شروطها الدستورية
نعم
وإلى شروطها السياسية
نعم
أهم شروطها السياسية إنه ما نستعمل موازين القوى سواء ديمقراطية أو اقتصادية أو هيك كأساس في القرار السياسي هذا الشيء اللي إحنا عم بيصير عنا هذا وحده هذا بيلغم كل مفهوم ومنطق الديمقراطية التوافقية بلبنان أو أكثر إنه ما يكون عنا ما ممكن ينجح مجتمع مركب إذا في جماعة تتبنى إيديولوجية شمولية
طبيعي
هذا
طبيعي لأنه بتبطل ممثل نعم
تما روح حتى بالشروط السياسية هودي الشرطين شو مأمن عنا بلبنان منه
طب دكتور شرف
عفوا اسمحي لي
نعم
ما المشكلة اليوم اللي يجي إنه المسيحي بدنا نسترد حقوقنا طيب من مين بدنا نستفيد حقوقنا؟
صحيح
من المسلم طيب لما نبلش هون انه العقلية اللي عم تندار فيها الامور انه انت مقشطني حقوقي بدي رد حقوقي ما هذا فت بالصراع او المسلم السنة انا والله بدي حافظ حقوقي اللي حصلت عليها او الشيعي والله انا مغبون بدي حقوق اكثر من كل وقت وين صار روحية ما النظام اساسا روحية تعاونية بين كل القوى تحقق مصلحة مشتركة نحن هون روحية تنازعية انت قشطني بدي اخذ منك انا بدي اخذ منك انا بحق اللي اكثر مش عم تعطيني طيب هيدي وين لوين ونرجع نقول هاي كلها لانه الطائفية السياسية طيب هودي هالجامعات اللي عم بيحكوا بالغير الطائفية السياسية وببلشوا يطالبوا بحقوق الطائفي وكذا طيب هودي اكثر ناس متعصبين طائفيا عم بيضحكوا
طيب شو البديل اللي ممكن ينطرح اذا عم تنرفع هيدي الشعارات ما حدا عم يطرح بديل ما هي المشكلة كمان
اليوم لك انا مني شيء هلا مني شيء اذا ما في وعي عند القيادات السياسية اول شيء اسمحي لي اعطي مثال مرة كنت بمؤتمر بفرنسا
نعم
كان في رئيس الجامعة التونسية قالوا لي هو في الجامعة نحن هلا عم نعطي دروس هي بعد الثورة يعني بهذا عم نعطي دروس للنواب التونسيين اللي طلعوا بالانتخابات عم نعطيهم دروس بالقانون الدستوري.
حلو.
فيصيروا يعرفوا وهن والنواب طلبوا مش كل النواب بس انه في نواب طلبوا انه اعطونا دروس فيصيروا يعرفوا بدي يقرروا عشو بدي يستندوا.
نعم.
طيب هلا نحن هون طيب عند زعيم سياسي او شيء يبيده مثلا اليوم بدهم انا عم بغالي شوي بدهم الزعماء السياسيين يتواضعوا شوي
نعم
ويخففوا انه ما بقى يعتبروا حالهم انه هن انصار آلهة وبدهم يقبلوا انه في اختصاصيين ومثقفين اختصاصيين بقضايا المجتمعات المركبه قضايا الطائفين السياسيه والدول المركبه هن اللي بدهم يقولوا لهم شو بدهم يعملوا مش يجيبوا حد منهم المشكله عندنا ما بيجيبوا حد منهم القيادات السياسيه الا مثقفين بيحملوا مظهر
صحيح
بينما هذا المطلوب
هلا طبيعي نحن ما بنجمل يعني ما بنعمم بس الاكثريه هيك
ايه والمثقفين هون مسؤولين المثقف اللي بيفقد استقلاليته الفكريه خلص فقد كل اهميته معنى ثقافته لانه صار اداه ما عاد عم بفكر بتفكير حر بتفكير علمي وموضوعي بنظرته الى مجتمع.
بدي أشكرك كتير دكتور جورج شرف لأنه الأسبوع الماضي فعلا شرحت لنا موضوع الديمقراطية التوافقية على يعني هو موضوع المحك يعني إذا نتفي الشخص ما بيقدر يعرف عن شو عم يحكي دغري بيروح صوب الشعبوية وبينقاد إلى حيث لا يدري وكمان اليوم موضوع كتير دقيق الطائفية السياسية بشكرك كتير على كل الشرح اللي أعطيتنا إياه أكيد إلى مزيد من اللقاءات معك دكتور جورج شرف شكرا لك
شكرا
عيرة على العشرة عبر فكر قرر علي الصوت انت مش وحدك وسوا منعمل فرق